بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا وقفنا عند المسألتين الأخيرتين من مقدمة التفسير لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المسألة 17 قال: التفسير، وهذه تابعة للكلام عن مسائل التفسير التي ذكرها. قال: التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد منه. هذا يعني من أسهل التعريفات في تفسير، في بيان ما المراد بمعنى التفسير، أو ما معنى مصطلح التفسير. فقال: هو كشف معاني القرآن وبيان المراد منه. قيل بعضه يكون من قبيل الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها، وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض. إذن ما هو المصدر الذي يكون منه التفسير؟ ذكر لك الشيخ هنا طريقين أو مصدرين أساسيين يكون منهما التفسير. الأول معرفة معاني الألفاظ، وما تحتمله، معرفة معاني الألفاظ وما تحتمله، هذا جانب. الجانب الثاني معرفة الراجح من الاحتمالات في اللفظ الواحد، معرفة الراجح من الاحتمالات في الوجه الواحد. إذن هو الآن يحتاج منا إلى أمرين. الأمر الأول أن نعرف ما معنى هذه الكلمة أو الجملة أو التركيب، وما دلالتها، وهل تدل على معنى واحد أو تدل على معان متعددة، وهل هذا الأسلوب يستعمل لمعنى واحد أو يستعمل لمعاني متعددة. فإذا عرفنا هذا انتقلنا إلى الطريق الثاني، وهو ماذا؟ ما كان محتملا ننظر في المرجح لأحد هذه الاحتمالات على غيره. واضح؟ فإذا عندنا الآن تفسير وعندنا ترجيح، عندنا بيان وعندنا ترجيح. فمثلا لما أقول لكم الصمد معناته هو الذي تصمد إليه المخلوقات، يعني بمعنى أن المخلوقات تحتاج إليه وهو لا يحتاج إليه، أو أقول لكم الصمد يأتي أيضا بمعنى الذي لا جوف له، المصمت كما يقولون، هذا معنى وهذا معنى. إذن هذا اللفظ الآن دلنا على معان متعددة. واضح؟ عرفنا الآن هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، هل هذه المعاني متعددة يمكن أن تجتمع في الشيء الواحد أو أنه لا بد أن نقدم واحدا منها؟ فإذا نظرنا مثلا إلى الصمد رأينا أن كل المعاني كلها تدل على شيء واحد، فإذا يجوز حمل اللفظ عليها، لا نحتاج هنا إلى ترجيح. هذا العمل يسمى ماذا؟ اللي هو النظر في الاحتمالات، النظر في الاحتمالات. واضح؟ وهكذا في بقية الأشياء. لكن بعض الأشياء لا يمكن أن يجتمع فيه المعنيان، فلا بد أن نأخذ أحدهما ونترك الآخر. الأسباب التي جعلتنا نأخذ المعنى الأول ونترك المعنى الثاني هي تسمى أدوات الترجيح، تسمى أدوات الترجيح. والأدوات كثيرة، منها قواعد الترجيح، ومنها دلالات اللغة، ومنها القرائن والأحوال، وأمور كثيرة تكلم عنها العلماء رحمه الله تعالى كثيرا في مقدمات تفاسيرهم، وكذلك أيضا تكلموا عنها في علوم القرآن. إذن الآن عرفنا أن التفسير المراد به هو الكشف عن معاني القرآن الكريم وبيان مراد الله عز وجل منه، وبيان مراد الله عز وجل من هذا القرآن، وأن له طريقان. الطريق الأول أن نعرف معنى اللفظ، أن نعرف معنى اللفظ أو الأسلوب أو الاستعمال، أن نعرف معنى اللفظ أو الأسلوب أو الاستعمال. الطريق الثاني أن ننظر في الاحتمالات التي يحتملها هذا اللفظ أو المعنى أو الأسلوب، فنجمع بينها أو نرجح بينها أو نقدم بعضها على بعض. هذا الآن واضح؟ طيب، قال: وأجمعوا على أن التفسير من فروض الكفايات، يعني أجمع العلماء، تذكرون في أول المقدمة ذكر الإجماعات يعني ما هي المسائل التي أجمعوا عليها، هنا إذن قال أجمعوا على أن التفسير من فروض الكفايات، إذن حكم تعلمه فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لكن لو تركته الأمة كلها لا شك أنهم يأثمون. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل عليهم هذا الكتاب القرآن ليعملوا به، ولا يمكن أن يعملوا به ما لم يعرفوا دلالة ألفاظه ومعانيه وأساليبه التي جاء بها. واضح إخوان؟ فإذا نقول حكمه مثل حكم الفقه، حكمه مثل حكم الفقه عموما. واضح؟ مثلا أنا وجبت علي الصلاة فيجب علي أن أتعلم الصلاة، هذا فرض عين، لكن عموم الفقه حكم تعلمه فرض كفاية، يجب على الناس أن يتعلموا دين الله عز وجل. فإذا تركوا كلهم فإنهم لا شك أنهم سيأثمون. لماذا؟ لأنهم سيعبدون الله عز وجل على جهل، وهذا لا يجوز لهم. واضح؟ لكن هل يجب عليهم كلهم أن يتعلموا كل أحكام الدين؟ لا، إنما يجب على كل إنسان منهم ما هو محتاج إليه. الذي عنده مال يجب عليه أن يتعلم الزكاة، طيب الذي ما عنده مال هل يجب عليه أن يتعلم الزكاة؟ ما يجب، لكن يجب أن يكون في المسلمين من يعرف أحكام الزكاة حتى لو ما عنده مال، ليعلم من عنده مال، لأنه إذا أصبح عندي مال وما وجدت أحد يعلمني، فهمتم؟ فهذا من فروض الكفايات التي تنقلها الأمة بالجملة لا بالأعيان. واضح؟ طيب، قال: وهو أجل العلوم الشرعية. ليش قال وهو أجل العلوم الشرعية؟ نعم، لأنه متعلق بالقرآن، فيدخل فيه رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تفسر القرآن، ويدخل فيه أحكام العقائد لأنها أيضا تفسير للقرآن وبيان لمعاني دلالات الآيات، وكذلك أيضا يدخل فيها الفقه والأحكام العملية لأنه أيضا يدخل في معاني دلالات الآيات. فما دام أنه جامع لعلوم الشريعة كلها فلا شك أنه من أشرفها ومن أفضلها. واضح؟ ونفس الكلام أيضا يقال في الحديث، لأنه أيضا متعلق ببيان القرآن ومتعلق ببيان العقيدة ومتعلق ببيان الفقه. واضح؟ قال: وأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان، لأنه كما قال أهل العلم شرف المعلوم أو شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم، فما دام أن التفسير يتعلق بكلام الله عز وجل فلا شك أنه كسب شرفا عظيما لتعلقه بالشيء الشريف وهو كلام الله عز وجل. واضح؟ قال: والمعتنى بغريبه، لا والمعتني بغريبه، انتهى الكلام الآن عن مسألة منزلة التفسير، بدأ الآن يتكلم عن ماذا؟ عن طريقة التفسير، وسيأخذكم بها درجة درجة. يعني لو سألتكم أنا ما هو أول شيء تفعلونه في التفسير، ستقولون لي البحث عن الغريب، البحث عن الكلمات الغريبة التي لا نعرف معناها، إما لا نعرف معناها لأنها لا تستعمل في زماننا هذا، أو لا نعرف معناها لأنها لها أكثر من لفظ وأكثر من احتمال، فنحتاج أن نعرف ما الذي يحدد هذا المعنى أو ذاك. فالغرابة قد تكون نسبة إلى الجهالة يعني عدم المعرفة، وقد تكون نسبة إلى ماذا؟ إلى الاشتراك، إلى الاشتراك. قال: والمعتني بغريبه لا بد له من معرفة الحروف. إذن الذي يعتني بغريب القرآن شرط عليه الشيخ هنا شرط، وهو أن يعرف معاني الحروف. ما هي الحروف؟ المقصود بالحروف الأدوات التي هي ليست اسم ولا فعل، التي هي ليست اسم ولا فعل، مثل حروف الجر وأدوات الشرط وغيرها. فهذه لا بد للذي يريد أن يعرف غريب القرآن أن يعرف أيضا معاني الحروف ودلالاتها. ضرب طبعا له مثال بالحاشية، قال مثل قوله سبحانه وتعالى: عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون، فلا شك أنه اختلف المعنى اختلافا كبيرا. واضح؟ وهكذا في أشياء كثيرة، وقد تكلم العلماء رحمه الله تعالى عن معاني هذه الحروف كثيرا، ولعل من أفضل من تكلم عنها ودلالاتها السيوطي رحمه الله في معترك الأقران في إعجاز القرآن الكريم، فقد ذكر في المجلدين الثاني والثالث من هذا الكتاب كله الكلام على مسألة الأدوات. كذلك أيضا هناك كتاب جميل لدكتور اسمه عطية، نسيت بقية اسمي، اسمه الحروف العاملة في القرآن، اسمه الحروف العاملة في القرآن. هذا كتاب قديم في مجلد واحد، يعني ربما يزيد عن 500 صفحة، وهو من الكتب القديمة، فربما تجدونه في المكتبات القديمة لأنه ندر أن يطبع طبعة حديثة. اسمه الحروف العاملة في القرآن، جميل جدا حقيقة، ومن أفضل ما كتب، وهناك عدد حقيقة من الكتب التي كتبت في ذلك. قال: وأكثر من تكلم فيها، يعني معاني الحروف، النحات. النحات واضح، فالنحات هم الذين يعتنون بهذا، وأنا أقول أيضا والبلاغيين، والبلاغيين يعتنون بهذا عناية كبيرة. وطبعا للنحات مدرستين في مسألة هذه الحروف، فالكوفيون لهم مدرسة والبصريون لهم مدرسة. فالبصريون يرون عدم تناوب هذه الحروف، لا تقل لي حرف الجر هذا بمعنى حرف الجر الثاني أبدا، بل يرون مسألة أخرى وهي تسمى التضمين، أنه أن هذه الجملة ضمنت معنى فعل آخر يدل عليه ماذا؟ يدل عليه حرف الجر، يدل عليه حرف الجر المذكور. فكأن في الجملة فعلين، الفعل المذكور يعني هم ساهون عن صلاتهم، وإيش؟ ولاهون، لأن كلمة لاهون يدل عليها حرف عن، فتقول لها عنه، ما تقول لها فيه، واضح؟ إيه يعني انشغل عنه، طرحت الصورة؟ إيه. وهذا الباب كبير وطويل، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى هذا، وسيبويه أيضا يرى هذا، وكثير من المفسرين الذين على مذهب البصريين في النحو يرون هذه المسألة، وهي تسمى مسألة التضمين، وهي لها جزء في اللغة في النحو، ولها جزء أيضا كبير في البلاغة. قال رحمه الله: والأسماء والأفعال وأكثر من تكلم فيها اللغويون، يعني أيضا يجب عليه، على من يريد معرفة الغريب، أن يعرف الأسماء والأفعال والعلاقة بين الاسم وبين الفعل، والشيء المشترك بين الاسم والفعل، مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، فإنها تؤدي المعنيين، فتدل على الثبوت واللزوم من حيث أنها اسم، وتدل على الحدوث والتجدد من حيث أنها تتطلب فاعلا، بخلاف الاسم الذي لا يتطلب فاعل. واضح؟ يعني ما فائدة الفرق بين الاسم والفعل؟ أنا أعطيكم إياها وأرجو أن تحفظوها جيدا. الفعل يدل على الحدوث والاستمرار، والاسم يدل على الثبوت والاستقرار. وما كان مشتركا بينهما مثل ما ذكرت لكم اسم الفاعل واسم الفعول والصفة المشبهة، فإنه ها الاسم يدل على الثبوت والاستقرار، والفعل يدل على الحدوث والتجدد. وهذا مهم جدا، إذا أردتم تحفظونه جيدا وتعرفونه جيدا اقرأوا كلام أهل العلم رحمه الله تعالى في مثل قوله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، نفى الفعل، ولا أنتم عابدون ما أعبد، نفى الاسم، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، فنفى الاسم ثم نفى الفعل. لاحظتم ما الفرق بينها؟ هل هذا تكرار؟ ليس تكرارا، واضح؟ إيه. فكل جملة تدل على شيء غير الذي تؤكد عليه الجملة الأخرى، فكأنه يقول لا يمكن ولا بأي صورة من الصور ولا بأي حال من الأحوال أني أعبد ما تعبدون ولا أنتم أيضا تعبدون ما أعبد. فالفاصل يعني الفاصل بين الإيمان والشرك لا يمكن أن يختلط، يعني حد واضح، كأنه قسم المسألة قسمين، فإما شرك وإما إيمان، لا يمكن أن يكون إيمان فيه شرك أو شرك فيه إيمان. وهذا الذي هم أرادوا أن يخادعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة إلى آخره. أنا قصدي إذا قرأتم هذا ستعرفون الفرق بين دلالات الجملة ودلالات قصدي الأسماء ودلالات الأفعال ودلالة الجملة الاسمية ودلالة الجملة الفعلية. قال: وأكثر من تكلم فيها اللغويون، هنا عمم، أكثر من تكلم في مسألة الأسماء والأفعال اللغويون، ومثل ما ذكرت لكم قبل قليل النحات لهم كلام والبلاغيون لهم كلام، وكل منهما أيضا له دور جيد في هذه القضية. قال: ومنه، يعني ومما يلزم معرفته، ومما يلزم المفسر معرفته، معرفة ما وضع له الضمير وما يعود عليه، كما يقولون الضمير وإيش وما يعود إليه. فهذه مسائل مهمة جدا، وللمفسرين قواعد دقيقة في مسألة الضمائر وأين تعود، وهل تعود دائما إلى أقرب مذكور، أو أحيانا تعود إلى متعدد، أو أحيانا تعود إلى مفرد، أو تعود إلى شيء دون شيء. ولهم في هذا كلام طويل جدا، مهم جدا أن تقرأوه. وإذا أردتم يعني معرفة مثل هذه المسائل ستجدون لها شرح أوسع قليلا في قواعد التفسير للشيخ ابن السعدي رحمه الله، فإن أردتم أوسع من ذلك فمثل قواعد التفسير خالد السبت ستجدون فيها مسائل كثيرة من هذا الباب. قال: والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير، هذه أيضا من المسائل التي يجب على طالب علم التفسير أن يعرفها. ما يجوز له أن يتكلم في التفسير ولا يعرف الفرق بين المذكر والمؤنث أو المعرفة والنكرة ودلالة كل منهما على معان لا يدل عليها الشيء الآخر. واضح؟ وهذه مسائل مهمة جدا. والفرق أيضا بين مثل ما يقولون التأنيث الحقيقي والتأنيث المجازي، وما يلحقه التاء وما لا يلحقه التاء إلى آخره. قال: والخطاب بالاسم والفعل، يعني الفرق أيضا بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. قال: وأولى ما يرجع في غريبه. الآن انتهى من الكلام على الأمور والمسائل المهمة في معرفة ماذا؟ تحليل الكلمة في التفسير، تحليل الكلمة أو الأسلوب في التفسير. قال: وأولى ما يرجع في غريبه، بدأ الآن يفصل في مسألة الغريب، إلى تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لماذا؟ لمعرفته باللغة ومعرفته بالنزول، لمعرفته باللغة ومعرفته بالنزول. فمثل ابن عباس يريحك. ليش يريحك؟ لأنه يجمع لك كلام اللغة أهل اللغة ويجمع لك كلام أهل الشرع. فهمتم الصورة؟ إيه. فهو لغوي وفقيه، يعرف أسباب النزول، يعرف أحوال النزول. فإذا لا يمكن أن يكون قول الأعرابي لوحده أولى من قول ابن عباس. لماذا؟ لأن ابن عباس جمع بين الأمرين، جمع بين اللغة وجمع بين ماذا؟ معرفة أحوال التنزيل، معرفة أحوال التنزيل وما يحيط به من قرائن. قال: وغيره، يقصد مثل ابن مسعود رضي الله عنه ثم أبي بن كعب، وهكذا بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ودواوين العرب، يعني إذا ما وجدت تفسير هذه الكلمة الغريبة عن هؤلاء الذين جمعوا بين الأمرين فترجع فيها إلى قول أهل اللغة، فترجع فيها إلى كيف كان الشعراء يستعملونها، كيف كان الخطباء يستعملونها هذه الكلمة والمعاني التي ساقوا الكلام عليه لأجلها. قال: ويبحث عن كون الآية مكملة لما قبلها أو مستقلة. أيضا هذا من المسائل التي يجب على المفسر معرفتها، وهي معرفة ماذا؟ ما يسمى الاتصال والانفصال. هل الجملة مستأنفة؟ مثل ما تكلمنا: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، هل والراسخون في العلم جملة جديدة وإلا عطف؟ أيوة، هذا هو. قال: ويبحث، يعني مهم للمفسر جدا أن يبحث عن كون الآية مكملة لما قبلها، هل هي متعلقة هذه الآية بما قبلها أو أنها مستقلة. وهذا الاتصال الذي يكون قبلها إما يكون بالعطف، وإما يكون بالبيان، وإما يكون بالبدل، وإما له أساليب وأنواع كثيرة. المقصود أنه مهم جدا أن يعرف هل هذه الآية مستقلة أو أنها تابعة لما قبلها، وهو ما يسمى الاتصال والانفصال. ها؟ لا، ليس الوقف والابتداء. الوقف والابتداء يعني ينبني على هذا أيضا، يعني علم الوقف والابتداء ينبني على معرفة الاتصال والانفصال. فإذا قلت بالانفصال وجب الوقف، فهمت؟ وإذا قلت بالاتصال يكون الوصل إما أولى وإما واجب، يعني إما أن يكون على الاحتمالين كليهما. طيب، قال: وما وجه مناسبتها لما قبلها، يعني مهم جدا للمفسر أن يعرف أيضا اتصال المعنى، أن يعرف اتصال المعنى، وهو الذي سماه هنا وجه المناسبة لما قبلها. يعني مثلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره. إيش علاقة هذه بأتى أمر الله؟ إيش علاقة ينزله بأمر الله؟ فهمتم؟ أي فإذا ربطنا بين هاتين الآيتين اتضح لنا أن التنزيل هنا المقصود به ماذا؟ ها؟ هل هو نزول القرآن وإلا تحقيق ما وعد الله عز وجل به؟ تحقيق ما وعد الله عز وجل به وليس نزول القرآن هنا. إذن ينزل الملائكة بالروح من أمره، هذا التنزيل ليس نزول القرآن. ما الذي حدد لنا أنه ليس نزول القرآن؟ ملاحظة مناسبة الآية لما قبلها، ملاحظة مناسبة الآية لما قبلها، مثل ما يقولون لأن الحديث في هذا المقطع عن ماذا؟ عن يوم القيامة. يقول جاءكم يوم القيامة، جاءكم ما توعدون، ونزلت الملائكة بما وعدكم الله عز وجل، فانتبهوا لأنكم كنتم لاهين غافلين مكذبين بهذا اليوم إلى آخره. المقصود أنا أنه يؤثر معرفة مناسبة الآية لما قبلها، لأنه إذا قلنا أنها متصلة فلا بد أن تكون لها مناسبة، وإذا قلنا أنها منفصلة فأيضا هنا تكون المناسبة موجودة لكن أبعد. واضح؟ يعني نقول مثلا لما ذكر الله عز وجل الإيمان باليوم الآخر ذكر ماذا؟ وجوب اتباع الرسول. هل هذا لازم؟ ليس بلازم. لكن مثلا مثال المتصل تقول لما ذكر الله عز وجل أهل الجنة ذكر أهل النار، لما ذكر الله عز وجل أسباب الهلاك ذكر أسباب النجاة. فهذه من المقابلات التي هي من عادة القرآن ومن أسلوبه. واضح؟ قال وكذا السور، يعني وكذا أيضا ينظر المفسر في العلاقة بين السور بعضها مع بعض، مثل مثلا لما تكلم العلماء رحمه الله تعالى عن مثل قوله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ثم ذكروا في الإله في قريش، قالوا الله عز وجل امتن عليهم الآن بنعمتين، بنعمة الرزق وبنعمة الأمن، وأول نعمة الأمن هو رد أهل الفيل عنهم الذي جعل هيبة في قلوب العرب وغيرها لمكة وأهلها. لاحظتم؟ فإذا هذه السورة أصبحت كالمثال على وآمنهم من خوف. واضح؟ إيه؟ فبعض السور يتبين، يعني مثل ما نقول وجه المناسبة بينها واضح، وبعض السور تحتاج إلى نوع من التأمل والنظر، وقد يكون أيضا أحيانا فيما يذكره بعض أهل العلم نوع من المبالغات، لا يهمنا هذا، لكن المقصود أن المفسر لا بد أن يراعي هذا، لا بد أن يراعي هذا حتى لا يقع في الخطأ، حتى لا يقع في الخطأ. قال يعني أيضا مما يجب على المفسر وعن القراءة المتواترة والمشهورة والأحاد. فإذا يجب أيضا على المفسر أن يعرف القراءة المذكورة في الآية وهل هي متواترة مشهورة أو أحاد، يعني المفروض ما يكون في فاصلة بين المتواترة والمشهورة، لأن قصده أنها أصبحت متواترة لشهرتها، والقراءة المتواترة الآن في زماننا خلاص أصبحت معروفة محسوبة وهي العشر، وما سواها فهي قراءات شاذة، فهي قراءات شاذة سواء كانت تروى عن الصحابة أو التابعين أو عن أيضا غيرهم من الأئمة. حكم القراءة المتواترة أنها كما قال شيخ الإسلام تيمية القراءة من القراءة بمنزلة الآية من الآية، مثلا ننشزها ننشرها فتبينوا فتثبتوا. أنت الآن تتعامل مع هاتين القراءتين كان كل واحدة منهما آية مستقلة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كان عندك آية أخرى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، فمطلوب التثبت ومطلوب التبين. واضح؟ مثل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ويا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. واضح؟ هذه آية وهذه آية والمعنى واحد، يعني أمر الله عز وجل المؤمنين وأمر الرسل عليه الصلاة والسلام بأكل الطيب من الرزق. تمام؟ فكذلك أيضا تتعامل مع الآيتين اللتين فيهما أو الآية الواحدة التي فيهما قراءتان كتعاملك مع الآيتين تماما. ويكون هذا يعني مثلا لو أردت أن تفسر فتبينوا إنه تثبتوا، أو أردت أن تفسر فتثبتوا إنه تبينوا، يكون هذا من تفسير القرآن للقرآن مثل ما ذكرناكم بالأمس. أما القراءات الشاذة فهي غالبها في باب التفسير، ولذلك مجاهد يقول لو كنت اطلعت على قراءة ابن مسعود لما احتجت أن أسأل ابن عباس عن كثير من المسائل التي سألته إياها. ولهذا يسمونها القراءة المفسرة، القراءة المفسرة أو القراءة التفسيرية، يعني مثل والصلاة الوسطى عند عائشة صلاة العصر هذا من التفسير وليس من القراءة التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. قال فإنها تفسر المشهورة، يعني تفسر القراءة المتواترة اللي هي الشاذة، وتبين معانيها فلا تهمل. وإن كان لا تجوز القراءة بالشاذة إجماعا، يعني أجمع العلماء على أنه لا يقرأ بالقراءة الشاذة وإنما يقرأ فقط بالقراءة الصحيحة المتواترة. واضح؟ طيب انتهت هذه المسألة. قال المسألة الأخيرة وهي المسألة الثامنة عشرة، التلاوة. هو أراد أن يختم كتابه هذا بالكلام على أحكام تلاوة القرآن الكريم، وهو هنا بإيجاز أيضا شديد جدا. وتعرفون أن العلماء رحمه الله تعالى تكلموا سواء في كتب مستقلة مثل التبيان في آداب حملة القرآن للنووي وغيره، أو في كتب علوم القرآن فإنهم يذكرون آداب التعامل مع المصحف وآداب التعامل مع القرآن وآداب قراءة القرآن، ويذكرون مسائل كثيرة ومنها ما أفرد مثل التجويد والوقف والابتداء، فإنها كلها من مسائل التلاوة. أو يتكلمون عنها في كتب الفقه، في كتب الفقه، وكذلك أيضا في شروح الحديث فإنهم يتكلمون عن المسائل التي تتعلق بالمصحف وتتعلق بالتلاوة كثيرا في هذا الجانب. قال رحمه الله تستحب تلاوة القرآن على أكمل الأحوال. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالتأكيد هنا رتل ترتيلا ليدل على ماذا؟ اسم فعل، لاحظوا رتل ترتيلا. ها ايش قلنا قبل قليل؟ طبقوا يلا يا 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 مفسرين. ها اي رتل تدل على ماذا؟ على الحدوث التجدد، وترتيلا الثبوت والاستقرار. واضح؟ اي فالمسألة تحتاج منك الأمرين، تحتاج منك الأمرين. قال على أكمل الأحوال، يعني على أفضل الأحوال، أو مثل ما نقول يعني أقصى ما يستطيع، أقصى ما يستطيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. قال والإكثار منها، يعني الإكثار من قراءة القرآن. لماذا الإكثار من قراءة القرآن؟ أولا لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن، صح؟ وثانيا لأن تلاوة القرآن ذكر لله عز وجل، واضح؟ وثالثا إيه حتى يحصل من الأجور ولا يتخذ القرآن مهجورا، ولا يتخذ القرآن مهجورا فينتفع به في الدنيا والآخرة يرحمك الله. قال وهو أفضل من سائر الذكر، وهو أفضل يعني والقرآن أفضل من سائر الذكر، هذا بإطلاق، واضح؟ أما على التقييد يعني مثلا لما تأتيني تقول والله هل الأفضل الطواف ولا قراءة القرآن وأنا عند الكعبة؟ إيه هنا قد يختلف، واضح؟ هل الأفضل مثلا في السحر قراءة القرآن ولا الدعاء وذكر الله عز وجل؟ إيه فيختلف. لكن حنا لما نتكلم عنه بشكل عام نقول القرآن هو أفضل الأذكار، أفضل الأذكار. لكن مثلا هل هو أفضل مثلا بعد السلام من الصلاة؟ لا، لا شك أن أذكار الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن في هذا الموضع، واضح؟ فلا نفهم أنه إذا قلنا أفضل الأذكار مطلقا على أن هذا في كل موطن، لا، نقول لكن بشكل عام قراءة القرآن هي أفضل الذكر. قال والترتيل أفضل من السرعة، لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالترتيل، هذا أولا. وثانيا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ونهي الصحابة من بعده عن ماذا؟ عن الإسراع بقراءة القرآن هذا كهد الشعر. هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وروي موقوفا عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن عثمان وعن غيرهم رضي الله تعالى عنهم. ها؟ لا، الهذ أشد من الحذر، لكن عموما يعني لا يقرأ بالحذر إلا في الموطن الذي يحتاج إليه، إلا في الموطن الذي يحتاج إليه. قال مع تبيين الحروف، يعني ما ضابط القراءة إن صح التبيين؟ نقول الصحيحة هي أن يتبين الحروف ويعرف الوقوف كما روي عن علي رضي الله تعالى عنه، أن يبين الحروف بحيث أنه لا يدخل حرفا في حرف فيأكل الحروف. وإذاك تسمعون بعض القارئين أحيانا لا تستطيع أن تميز الحرف الذي قرأه ما هو، إما لسرعته وإما لأنه مثلا يعني يقرأه بنغم أو بشيء يفسد خروج الحرف من مخرجه أو يفسد بيان صفة الحرف على الوجه اللائق به. واضح؟ فهذان أمران مهمان جدا. قال مع تبيين الحروف وأشد تأثيرا في القلب، يعني إن الترتيل والتأني في القراءة أفضل من السرعة وأشد تأثيرا في القلب، وينبغي إعطاء الحروف حقها مثل ما قلت لكم في المخرج وفي الصفة، في المخرج وفي الصفة. ولذلك يعني تذكرون مثل قول الناظم واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. فكثير من الناس تجدون أنه ماذا يدغم الميم الساكنة مع الواو والفاء، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، وهذا كثير. كذلك أيضا يخفون مع النون الساكنة أو التنوين الخاء والغين، لا شك أنها هي أقل الحروف إظهارا، يعني أقل الحروف الستة إظهارا، لكن ينبغي أن يحرص الإنسان على أن لا يدخلها في الذي يليها وهو الإخفاء. واضح إخوان؟ فمثل هذه المسائل لابد أن يتبين الإنسان ويحاول أن يخرج الحروف من مخارجها الصحيحة وبصفاتها الصحيحة. هل يجب عليه أن يتعلم ما هي المخارج وما هي الصفات؟ لا، لا يجب عليه. نعم يجب أن يكون هناك من الناس من يعرف هذه حتى يصحح للناس، لأن هذا أصلا من علم اللغة، ليس فقط من علم التجويد، هي من علم التجويد وهي من علم اللغة، العلم اللغة العربية، حيث أنك تخرج كل حرف من مخرجه وتعطيه صفاته، الهمس، الجهر، الاستفال، العلو إلى آخره. لكن يجب على الإنسان أنه يحسن النطق بالقرآن، حتى لو لم يعرف أن هذا إظهار أو هذا إدغام أو هذا حرف من الحلق ولا من الشفتين ولا، فهمتم؟ يعني لا يلزم أن تعرف بالضبط ما هو حكمه التجويدي، لكن يجب أن تنطق به نطقا صحيحا، يجب أن تنطق به نطقا صحيحا. وأفضل طريقة لهذا هي ماذا؟ هي التلقين، هي التلقين، سواء التلقين المباشر مع الشيخ أو التلقين الذي يأخذه الإنسان عن طريق الاستماع لمقرئ مجود، لمقرئ مجود، بحيث أنه يكون فعلا يتقن هذا الشيء. ومعروف أن الإنسان إذا اعتاد على هذا الشيء فإنه بإذن الله عز وجل، يعني قد تجدون ناس أعاجم ربما لا يحسن يتكلم معك كلمتين، لكن تجد نطقه بالقرآن يعني كما نقول يملكك روعة وهيبة وتعظيما وإجلالا لهذا القرآن. فلا تعرف كيف هذا الرجل تعلم مخارج هذه الحروف ولا يعرف يتكلم اللغة العربية، لكنه تعلمها بالتلقين، تعلمها بالتلقين. والمقصود من الدراسة النظرية ما هو إلا التطبيق، ليس المقصود من الدراسة النظرية مثل النحو، لماذا نعرف أن هذا فاعل وهذا مفعول وهذا جار وهذا مجرور وهذا كل هذا، لماذا؟ لنطبق حتى لا نخطئ. فلو إنسان عرف النحو وبدأ يتكلم كلاما فصيحا ولا يعرف الفاعل من المفعول لا يضره ذلك. وهكذا التجويد، أنا يهمني هذا. فبعض الناس إذا قلت له يا أخي جود ولا اقرأ على مجود، قال يا شيخ تعبني، والله يا شيخ أنا هذه الأشياء ما أستطيع أحفظها. يا أخي لا تحفظها ولا يلزمك أن تحفظها، لكن يلزمك أن تتقنها. يعني القدر الواجب عليك هو قراءة القرآن قراءة صحيحة، أما أنك تعرف أنه هذا مظهر وهذا مدغم وهذا مخفي وهذا مقلوب إلى آخره، هذا لا يلزمك بهذه الطريقة إلا من جهة ماذا؟ إلا من جهة أنك تحتاج إليه في التطبيق أو تحتاج فيه حتى تضبط للناس هذه الأمور. قال وينبغي إعطاء الحروف حقها وترتيبها وتلطيف النطق بها. يعني ما معنى تلطيف النطق بها؟ هو هنا يشير إلى مسألة أشار إليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي ألا يلوي لسانه بالحرف، لا يلوي لسانه بالحرف كما تفعل الأعاجم. فإن هذه من المسائل التي تناولها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سواء في اقتضاء الصراط المستقيم أو في غيره، لأن من عادة الأعاجم، بل ينبغي عليه أن يخرج الحروف بطريقة سهلة ملائمة لما خلقه الله عز وجل عليه. نعم. قال من غير إسراف ولا تعسف ولا تكلف، فإن المبالغة في هذه الأمور قد تخرج الإنسان إلى حد من نوع من الوسوسة والاشتغال بماذا؟ بالطريقة التي يتكلم بها عن التأمل والنظر والاعتبار بالمعنى الذي يؤديه. واضح؟ فالمقصود من قراءة القرآن هو التأثر، وليس المقصود هو فقط جمال الصوت أو كما يقولون الوزن، لا ليس هذا هو المقصود. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحسن هذا وأن يحرص عليه وأن يتلقنه، لكن لا يكون فيه نوع تكلف أو تعسف. قال ويسن يعني سنة تحسين الصوت، وتحسين الصوت يا أخوان قدر زائد عن مسألة التجويد. بعض الناس يظن أن تحسين الصوت هو التجويد، لا، التجويد نقول هو الواجب من حسن الصوت، هو الواجب من حسن الصوت، لكن هناك تحسين للصوت أعلى من ذلك، كما قال أبو موسى الأشعري: لو علمت أنك تستمع لي قراءتي لحبرته لك تحبيرا. هو يقرأ ويقرأ قراءة مرتلة مجودة، ولذلك أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال: لو أعلم لحسنت صوتي أجمل من ذلك. قال والترنم بخشوع، والترنم بخشوع، الترنم أيضا هو من تحسين الصوت، ومثله أيضا الترجيع، وهذه كلها مصطلحات جاءت في السنة النبوية وتكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى، وتكلموا عنها وعن الفروق بينها كما فعل ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وأيضا ابن الأثير في البداية في معليش النهاية في غريب الحديث. قال بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم، فإن الإنسان كلما تخشع مع القرآن الكريم عظم قائله وهو الله عز وجل، واستحضره بقلبه وانشغل به عن غيره، ولذلك الله عز وجل قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني حاضر الذهن. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا يقرأ القرآن وهو في نوع من ماذا؟ من خلو الذهن والاشتغال الذي يصرفه ويزعجه فيجعله يقرأ ولا يدري ماذا يقرأ، واضح؟ فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وحضور قلب وتفكر وتفهم. قال ينفذ اللفظ إلى الأسماع والمعاني إلى القلوب، يعني أنه يقرأ قراءة من يتأثر بالقرآن، واضح؟ ولذلك انظروا إلى جبير بن مطعم، أعرابي عربي يفهم اللغة العربية جيدا، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، وليس يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، بل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفتدي أسيرا أسر عند النبي صلى الله عليه وسلم من قراباته أو من يعني أصحابه. فسمى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الطور قال كاد قلبي أن ينخلع، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والطور فكاد قلبي أن ينخلع من قراءته صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وهذا لا شك أنه يدل على أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ماذا؟ أي فيها ترسل وفيها ماذا؟ مراعاة للمعاني، بحيث أنه يوصل المعنى بمجرد سماع الصوت، وهذا يعني مؤثر فعلا حتى على الذي لا يفهم المعاني، حتى على الذي لا يفهم المعاني، وقد أجري التجارب على هذا كثيرا. قال الشيخ يعني الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في زينوا أصواتكم بالقرآن أو زينوا القرآن بأصواتكم، وهو حديث، هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب، لا صرف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس من الوسوسة في خروج الحروف وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وشغله بالوصل والفصل والإضجاع والإرجاع والتطريب وغير ذلك مما هو مفضل إلى تغيير كتاب الله والتلاعب به. فلما يشغل الإنسان، لاحظتم يعني صعوبة أثر التكلف، أن الإنسان لما يصبح يشغل نفسه في هذه الأشياء ينشغل بها عن الأصل. ولذلك أنا أقول لكم أفضل طريقة لتعلم القرآن هي التلقي، هي التلقي والتلقين. ولذلك طريق تعلم كتاب الله عز وجل أنا أقول طريق واحد، هو التلقين والتلقي. لماذا؟ لأن هذا هو الطريق الذي جاء إلينا به القرآن. أما المصحف المكتوب هذا فإنما هو لماذا؟ لكي تضبط ما تحفظ، والأصل في القرآن هو الحفظ، وليس الأصل في القرآن هو التلاوة نظرا، واضح؟ إيه؟ فهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والله وجبريل سمعه من الله عز وجل، والصحابة سمعوا من جبريل، والتابعين سمعوا من الصحابة، وأتباع التابعين سمعوا من التابعين، وهكذا إلى أن وصل إلينا. فالمسألة مسألة السند متصل، ولذلك لابد من التلقي والتلقين في مسألة القرآن الكريم قدر ما تستطيعون. أما التشاغل بهذا فهذا مثل ما قلت لكم علم نعرف به الضبط هذه الأشياء، مثل ما نعرف الفاعل والمفعول والشرط وجملة الشرط إلى آخره. لكن لو كنا نحسن التكلم باللغة العربية بدون أن نعرف أنه هذا شرط وهذا مشروط وهذا جواب وهذا فعل قسم إلى آخره لا يلزمنا. واضح؟ لا نكون غير عرب إذا لم نعرف الفاعل من المفعول. نعم، فإن العربية ليست هي معرفة الفاعل من المفعول، وإنما هي ماذا؟ ضبط الكلام، ضبط الكلام. وهكذا أيضا نقول في التجويد، قال إلى تغيير كتاب الله والتلاعب به حائل للقلوب، يعني أن ينشغل الإنسان بغير كلام الله عز وجل وإنما بطريقة ألفاظه، حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع بالوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته. ولو كان من سنته ما احتاج أن يقول اقرأوا القرآن كما يقرأه ابن أم عبد، أو من أحب أن يقرأ القرآن فليقرأه بقراءة أبي أو إلى آخره. فما خص نوعا أو عددا من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يقرأ عليهم القرآن، لكن لأن هؤلاء أضبط وأجمل في الضبط له أمر بقراءة القرآن أو بتعلم القرآن على هؤلاء، ولم يلزم البقية أنهم لا بد أن تكون قراءتهم هي نفس قراءة ابن مسعود أو نفس قراءة أبي بن كعب أو غيرهم أو زيد إلى آخره. قال نعم، وقال يكره التلحين الذي يشبه الغناء. يكره التلحين يعني أن يبدأ الإنسان يعني كما قلنا قبل قليل أنه يطرب بالقرآن، أنه يتأثر به، لكن هذا لا يخرجه إلى أنه ماذا يصبح يجعله على المقاطع الموسيقية. واضح؟ إيه، فيراعي مسألة السكون والحركة كما نقطع الشعر. لا، هذا هو التلحين الذي يجب أن ينزه كتاب الله عز وجل عنه. فالقرآن ليس كتاب شعر وليس كتاب موسيقى. واضح؟ تراعى فيه مثل ما نسميه نغمة الأذن، فيه من نغمة الأذن ما يكفي لإعجازه دون الدخول في هذا، دون الدخول في هذا. ولذلك من خصائص أسلوب القرآن الكريم ماذا؟ من خصائص أسلوب القرآن الكريم صوته، صوت القارئ به. فهذا أمر عظيم لا يمكن أن يكون لا مثل الشعر ولا مثل الخطب ولا مثل غيرها من الكلام. فهذا شيء تميز به القرآن الكريم، فهذه خاصية من خصائص الأسلوب يسمونه نظمه الصوتي. نظمه الصوتي كما أن نظمه الحرفي معجز، فكذلك أيضا نظمه الصوتي معجز. ولذلك أنت تقرأ القرآن، يعني العرب ليسوا أصحاب هذه اللغة، وهم أصحاب مثل ما نقول التزين والتزيد والمباراة بهذه الألفاظ، كانوا يطربون لسماع القرآن حتى المشركين منهم، فكانوا يسترقون السمع للنبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجذبهم. فلا شك أن هذا وجه مهم جدا معرفته، لكن هذا لا يجعلنا أن نحن في قراءة القرآن نصل به أننا نحاول أن ننزله على هذه المنازل، بل نحن ننزه القرآن. فالقرآن شأن مستقل، ليس من الشعر وليس من الخطب وليس من السجع، بل هو شيء مستقل، باب آخر يختلف عن هذا ويختلف عن هذا. قال ويكره التلحين الذي يشبه الغناء. واستحب بعضهم القراءة في المصحف. لماذا استحب؟ لاحظوا أنه هذا الاستحباب ذكره بعض أهل العلم ليس كلهم، لكن نحن يهمنا أنه لماذا ذكروا أن يستحب أن يقرأ في المصحف. قالوا ليحصل أمرين. الأمر الأول الضبط، فإنه إذا قرأ من حفظه ربما ترك كلمة أو كلمتين وهو لا يشعر، أو ربما ترك آية أو آيتين وهو لا يشعر، أليس كذلك؟ الأمر الثاني قالوا أن ينظر إلى كلام الله عز وجل. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنه كل منهم يتخذ مصحفا مع أنه حافظ، مثل عثمان رضي الله عنه، مثل ابن مسعود، مثل غير يعني كثير من الصحابة، يعني مثل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ القرآن على قراءته، ومع ذلك كان ينظر في المصحف. عثمان رضي الله عنه كان أيضا ينظر في المصحف. لاحظتم؟ فقالوا تجمع هنا بين عبادتين، عبادة ماذا؟ التلاوة وعبادة النظر إلى كلام الله عز وجل. قال ويستحب الختم كل أسبوع، وهذا هو السنة الغالبة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن منهم من يختم في ثلاث، ومنهم من يختم في أقل من ذلك، لكن نادرا، لكن نادرا، وفي أحوال خاصة، وفي أحوال خاصة مثل رمضان ومثل بعض المناسبات التي ذكرت، فتحمل يعني ما ذكره من أنه يختم القرآن في ليلة على ما ذكر فيه، على السياق الذي ذكر فيه وليس مطلقا. أما مطلقا فكانوا ينهون عن أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، وكانوا يستحبون أن يقرأ القرآن في سبع، يعني مثل ما نقول نحن بمعدل كل ليلة ثلاث أجزاء أو أربع أجزاء، بحيث أن الإنسان يختم في أسبوع، فإذا ختم في أسبوع يكون ذلك خير عظيم. طبعا وذكروا لذلك أشياء، منها أن هذا الختم يعني في أسبوع لا تكون تقف على منتصف السورة أو على آية من السورة، بل لا بد أن تختم بسورة، فتبدأ بسورة وتختم بسورة. ولذلك حديث أوس بن حجر كما هو معروف، سألته الذين يقرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن، فقالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. وعلى هذا إذا جمعناها يكون حزب المفصل من سورة قاف إلى الناس، 3 يعني 3 سور. طبعا ما يحسبون الفاتحة لأن الفاتحة عندهم مستقرة، فثلاث سور يعني تقرأ في الليلة الأولى ماذا؟ البقرة وآل عمران والنساء، ثم 5 يعني 5 سور، ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 ثم حزب المفصل. احفظوها مثل الوتر، 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. واضح؟ تمام. ولو حسبتموها بهذه الطريقة ستجدون أنه بمعدل كل ليلة تقريبا 4 أجزاء. قال نعم، والدعاء بعده، يعني الدعاء بعد ختم القرآن الكريم. وفي هذا خلاف كثير، ولعله يعني أكثر من جمع المرويات هو دعاء يعني بكر أبو زيد في كتابه دعاء ختم القرآن. قال وتحسين كتابة المصحف، يعني أيضا من المستحبات أن يحسن خطه بكتابة المصحف. وللأسف نحن في زماننا هذا ضعف عندنا كتابة المصحف، لكن أهل أفريقيا ما زالوا على ذلك إلى اليوم، فكل طفل يحفظ القرآن حتى لو كان عمره 70 سنة، مو بس طفل يحفظ القرآن، لابد عندهم أن يكتب، لابد أن يكتب النص الذي يحفظه. وبعضهم يشترط أنه لا يعطى إجازة في ختم القرآن حتى يكتب مصحفا لنفسه من أوله إلى آخره حفظا ويرسمه رسما. قال نعم، ولا يخالف خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. أيضا من السنة اتباع خط مصحف عثمان رضي الله عنه وليس خط الإملاء. قال ويحرم على المحدث مسه، طبعا هذا قول أو اختيار أنه يحرم على المحدث مس المصحف نظرا لقوله سبحانه وتعالى لا مسه إلا المطهرون. وهذه الآية طبعا فيها وجهين، هل المطهرون مقصود بهم الملائكة أو المطهرون مقصود بهم المؤمنون أو المطهرون المقصود به المتطهرون. واضح؟ فإذا هي على قول. ويحتجون طبعا بحديث أيضا اختلف وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا أيضا اختلف في تصحيحه وفي تضعيفه، لكن على كل لا شك أنه من الأدب مع القرآن أن لا يمسه إلا طاهرا، حتى لو قلنا بعدم التحريم، حتى لو قلنا بعدم التحريم. قال أيضا ويحرم سفر به لدار حرب، وهذه يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وهي باب مهم. قال ويحرم ويجب احترامه. لماذا يحرم السفر به لدار الحرب؟ أي نعم، حتى لا يبتذل، حتى لا يبتذل، وحتى يبقى عزيزا في نفوس أهله، حتى يبقى عزيزا في نفوس أهله ويش وممتنعا من نفوس أعدائه. قال ويجب احترامه، يعني يجب احترام المصحف. ومسائل احترام المصحف مسائل كثيرة لها تفصيلات ذكرها العلماء رحمه الله تعالى. قال وصلى الله على محمد وآله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا هناك يعني من تكلم من أهل العلم رحمه الله تعالى عن مسائل خاصة مثل أخلاق حملة القرآن، يعني ما هي الصفات التي يجب أن يتصف بها من يحفظ القرآن أو من يقرأ القرآن أو من يدرس القرآن. وحقيقة هذه الكتب جديرة بأن تدرس، لأنه في كتب قديمة مثل الأجري عليه رحمة الله له كتاب أخلاق حملة القرآن، وله كتاب أخلاق العلماء، فلا يختلطان عليكما. وكل منهما حقيقة مهم جدا لطلاب العلم ولطلاب القرآن ولطلاب تفسير القرآن. هذه مقدمة يعني كما رأيتم موجزة سهلة بسيطة حاولنا أن نمر فيها على بعض المسائل والعلوم التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وقد شرحها هو في هذه الحاشية التي بين أيديكم، وأيضا شرحها الشيخ سعد الشثري أيضا في كتاب أيضا مطبوع، ولها عدة شروح شرحها الشيخ الراجحي وغيره في موجودة سواء في المكتبة الشاملة أو موجودة على المواقع سواء صوتية أو مكتوبة. يعني حنا حبينا أن نستغل وقت الاختبارات وغياب بعض الزملاء بعذر الاختبارات أننا أيضا لا نقف ما دمنا نحن يعني نستطيع المواصلة، فنأخذ رسالة مثل هذه يعني نستفيد منها، يستفيد منها من حضر، ولا نحرم من غاب من الاستمرار في الدرس العام الذي هو الأصل، وهو التفسير الموضوعي لقصار أو التفسير الموضوعي الميسر لقصار المفصل. فإن شاء الله تعالى نستأنف معكم مع بداية السنة الدراسية القادمة بإذن الله عز وجل في شوال، وإن كان هناك دورات أو شيء في الصيف فإذا كنا موجودين ما عندنا إشكالية في الترتيب مع الإخوة. هذا السؤال يقول هل هذا الكتاب من تأليف الشيخ بن قاسم؟ طبعا مشكلة إذا قلتم بن قاسم فهو علم على رجلين، إما محمد بن عبد الرحمن بن قاسم أو عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، فهو من تأليف عبد الرحمن اللي هو جد إمام الحرم الآن الشيخ عبد المحسن، واضح؟ والحاشية أيضا من تأليفه، وله عدة كتب كتب عليها حواشي، يعني مثل الأصول الثلاثة وكتب أيضا عليها حاشية وهكذا. أي الموجود في الهامش هل هو من شرح الشيخ؟ نعم هو من شرح الشيخ نفسه. هل من كتاب تعرض للقراءات من ناحية اختلاف المعاني باختلاف القراءة؟ نعم نعم، بل هناك رسالة طبعت أيضا هي عن أثر القراءات في الأحكام الفقهية فقط في القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره. هل من طريقة تنصحون بها لمن أراد أن يصل لمرحلة تنزيل القرآن عن الأمور الحادثة ومعرفة كيفية التعامل معها بحيث يكون بينها تشابه، لأن بعض المشايخ قد فتح لهم في هذا الباب الطريق؟ لا، حقيقة أنا أقول يجب علينا أن لا، يعني لأن من ينزل القرآن على الواقع هو يفسره، هذا نوع من التفسير، ولذلك ينبغي علينا أن نعرف معنى الآية ودلالتها قبل أن نتكلم على مسألة أن هذه الآية تدل على هذه الحادثة أو هذه الواقعة أو لا تدل، أو أن هذه الحادثة تدخل في ضمن قوله سبحانه وتعالى كذا أو لا تدخل، واضح؟ وأنا أفضل في مثل هذه الأشياء أن يتدرب الإنسان عليها من خلال كتب المفسرين رحمهم الله تعالى شيئا فشيئا، ومن خلال كلام العلماء المحققين رحمهم الله تعالى. ذكرتم أن معنى ينزل الملائكة هو تحقيق العذاب، لكن تمام الآية تدل على الإنذار، أنا أنذر أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيوة هذا على الكلام في الفصل والوصل، أنا أنذر على أنه من ماذا؟ من خطاب الله عز وجل للرسل عليهم الصلاة والسلام، فيقول أنذروا أنه أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فهمتم؟ فيكون من المقدم والمؤخر، والعلماء تكلموا في هذا، لكن أنا ذكرت لكم حتى بس تفهموا إيش علاقة المناسبة بالعلاقة بين الآية والآية التي بعدها، أو العلاقة بين هذا المعنى أو ذاك المعنى. وإلا الآية فيها احتمالات كثيرة وفيها وجوه كثيرة جدا تكلمنا عنها في شرح البحر المحيط. ويقول المعلومة أن الإنذار في الدنيا وليس في الآخرة، إنذار لا نعلمه، خلاص بينها. طيب يقول هل من كتاب نفسر السور القرآنية تفسيرا موضوعيا بحيث يعطي هدفها؟ نعم، موسوعة التفسير الموضوعي الذي طبعته جامعة الشارقة في 10 مجلدات هو من هذا النوع، لكن حقيقة أيضا فيه يعني لا أستطيع أن أقول لكم نعم هو 100% ما نريد، لكن على الأقل هو يخدم في هذا الموضوع بشكل جيد، لأنهم حاولوا أن يفسروا جميع سور القرآن تفسيرا موضوعيا. وذكرت أنا لكم عدد من الكتب في أول الكلام على مسألة التفسير الموضوعي الميسر. هل من دروس صوتية ومحاضرات لمشايخ تكلموا في قضية تدبر القرآن وفهمه وتنصحون بها؟ نعم، هناك تقريبا 18 بحث أو إن لم تخني الذاكرة وأكثر، كلها يعني كتبت في مسألة تدبر القرآن ونوقشات وتكلم عنها، تجدونها يعني في إصدارات مركز تدبر الذي أعطيناكم بعض كتبه، وهناك أيضا وهذه الأشياء أيضا موجودة مسجلة كاملة حتى بالصوت وبالفيديو، وهي يعني كصوتيا موجودة في ملتقى أهل التفسير. وقد سبق بثها في قناة المجد العلمية، لكن على العموم أنا قصدي من أراد إن شاء الله يستطيع الوصول إليها، واللي إن شاء الله ما يجدها ممكن يعني نأتي بها له. هل من كتاب على غرار كتاب القواعد الحسان للسعدي؟ لأنني استفدت منه كثيرا. لا شك طبعا أن كتاب السعدي رحمه الله جميل جدا، لكن يحتاج أيضا إلى يعني قراءة كتب أكبر منه مثل قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين الحربي، وله مختصر أيضا، مختصر قواعد الترجيح، وقد شرحه في مسجد البلوي وأيضا في ربما في أماكن أخرى، وهذا الكتاب جميل جدا اللي هو المختصر وسهل. كذلك أيضا قواعد التفسير لخالد السبت في مجلدين جميل، أو إذا ما تريدونه ففي المعين في قواعد التفسير مختصر أيضا لكتاب الشيخ خالد السبت. هل من كتاب التفسير يهتم باللغة العربية وأساليبها وحروفها بشكل مبسط بالنسبة لطالب العلم المبتدئ؟ والله يا أخوان ما أدري، يعني بلش نابك، من أردنا مبسط فلن يكون فيه دقائق المسائل، ويعني مثل ما نقول، وإن أردنا يعني كتاب يهتم بهذه فلا شك أنه سيكون صعب. يعني مثلا من الكتب الصعبة في هذا البحر محيط لأبي حيان، أو تفسير البيضاوي مثلا، أو الفتوحات الإلهية حاشية الجمل على الجلالين، وعموما حواشي الجلالين كحاشية الصابلة على الجلالين وغيرها كلها تهتم بهذه القضايا، لكن يعني فيها نوع من الصعوبة حقيقة، يعني ما أستطيع أقول لكم لا هي سهلة. وأسهل كتاب أنا من وجهة نظري في هذا الموضوع هو تفسير الخازن، هو تفسير الخازن، ومثل ما ذكرت لكم بالأمس هذه الكتب هي كلها على مذهب الأشاعرة في مسألة العقيدة، فقد يكون أيضا لهم كلام على مسألة حرف من المعاني أو غير ذلك، لكن على مذهب الأشاعرة حتى يهربوا من إثبات الصفة. ما يحضرني حقيقة كتاب يعني خالي من التأويل الأشاعرة يختص يعني فعلا في هذه الدقائق، لكن يعني مثل ما قلت لكم تفسير السعدي رحمه الله دقيق وفيه معاني كثيرة جدا حتى في متعلقة بالحروف، لكن من دون أن يقول لكم أنه هذا والله متعلق، لأن الله عز وجل قال عن ولم يقل على، أو قال جاء بحرف الباء ولم يأتي بحرف في إلى آخره، لا يذكره هذا، وإنما يعطيكم النتيجة مباشرة، فالذي يتأملها سيجد فيه شيء كثير. فالذي يريد السلامة تفسير ابن سعدي رحمه الله جميل ودقيق في هذا، أو مختصر فتح القدير للشوكاني اللي هو زبدة التفسير، زبدة التفسير أيضا فيه أشياء جميلة جدا. لو تكرمتم بذكر كتاب في حروف المعاني بالنسبة للمبتدئ يكون مختصرا واضحا، والله ما مثل ما قلت لكم ما في شيء مختصر واضح وسهل جدا ويكون لطالب العلم المبتدئ، لكن هذه الأمور ذكرت لكم مثل كتاب حروف المعاني وغيره من الكتب، هذه جميلة جدا وفيها تفصيل كامل. ما رأيكم في تفسير في ظلال القرآن؟ هل تنصحون به؟ وما هي المآخذ عليه؟ والله أظن يحتاج محاضر هذا. في ظلال القرآن هو جمع بين أمرين، جمع بين تفسير ابن كثير رحمه الله وبين الخواطر والأدبيات التي يكتبها سيد قطب رحمه الله في السجن، فغالب هذه الخواطر هي تعبيرات أدبية يحاول من خلالها أن يربط بين المعنى الذي ذكره ابن كثير وبين المسائل الواقعة في عصره. فأنتم إذا خرجتم تفسير ابن كثير من ظلال القرآن لن يبقى فيه إلا التعبيرات الأدبية وتنزيل الآيات على الواقع فقط، واضح؟ فأنا أقول هذا الكتاب تحتاجون إليه في الرجوع في الصياغة، في صياغة المعنى يعينكم كثيرا، لكنه أن نقول هو أصل، لا هو ليس أصل، وهو بنفسه يعني اعترف بهذا لأنه اعتمد على ابن كثير بالكامل، اعتمد على ابن كثير بالكامل. عند إعطاء درس العامة في التفسير بصفة مستمرة أفضل تفسير ما هو؟ قلت لكم تفسير السعدي رحمه الله أو عمدة التفسير لأحمد شاكر. وهل يفسر لهم من تفسير الجزائري أيسر التفسير؟ نعم ممكن، أيسر التفسير جميل، كذلك أيضا فيه لا إله إلا الله، في تفسير أيضا الآن اسمه ما أظن التفسير الموجز ل ها؟ لا 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 تفسير الموجز ما في أحد منكم أخذه؟ طيب إلا وزع في كويت القرآن التفسير الموجز لواحد آل شيبة، هذا في هو مدير مكتب الدعوة في منطقة قريبة من جيزان،
الآن فسر تقريبا القرآن كله، طبع الآن مجموعة كبيرة من هذه التفاسير، فجميل جدا، ونفس طريقة إسراء التفاسير للجزائري رحمه الله حفظه الله. في رمضان أيهما أفضل له، الإسراع في القراءة والإكثار من الختم أم الترتيل والتقليل من الختم؟ لا شك أن الترتيل أفضل، لا شك أن الترتيل أفضل، لكن لا مانع من يعني الإسراع قليلا بما لا يذهب صفة الحروف، ولا يذهب أيضا هيبة الكلمات، ولا يذهب أيضا قلبه عن المعاني التي يتدبرها، ليجمع بين الأمرين. أيهما أفضل، حفظ القرآن أم تلاوته بصفة دائمة؟ والله كلما حفظ منه كلما كان أفضل، ولا شك أن تلاوته أيضا لها أجر عظيم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جمع بين الأمرين لا شك أن ذلك أعظم. عند قراءة القرآن عموما هل يجب على القارئ معرفة تفسير الآيات أجمع للعمل بالقرآن؟ لا، لا يلزمه، لا يلزمه، لكن يكفيه أن يعرف عموم ما دلت عليه الآيات، جملة ما دلت عليه الآيات. فمثلا لما نقرأ الحمد لله رب العالمين هذا ثناء على الله، بغض النظر عن ما معنى الحمد وما الفرق بينه وبين الثناء، الكلام التفصيل الطويل هذا لا يلزم، لكن مهم جدا أن يعرف أن هذا ثناء على الله، أن هذا أمر أمرنا به، أن هذا نهي نهينا عنه، أن هذا ذم لبني إسرائيل، أن هذا ذم لمن فعل كذا، هذا مهم جدا أن يعرفه ولو لم يعرف التفاصيل ودقائق الألفاظ. هل المقامات مثل مقام النهوان مما يحضر حال التلاوة؟ نعم بلا شك، ولا نرى أنه يجوز قراءة القرآن بالمقامات بأي حال من الأحوال، وهذا من وضع القرآن في غير موضعه. هذه المقامات مثل أوزان الشعر، فمن أراد أن يقطع القرآن على أوزان الشعر هو مثل من أراد أن يقرأ القرآن على المقامات، فلا نرى ذلك البتة. ما حكم الدعاء بعد الختمة؟ والله فعله السلف رحمهم الله تعالى، فإن فعله الإنسان فلا بأس بذلك، لكن لا يتخذوه سنة، يعني لا يتخذوه يعني كأنه أمر واجب أو كأنه جزء من قراءة القرآن، بل يفعله أحيانا ويتركه أحيانا. لا شك أنه من العبادات، ولا شك أن الدعاء بعد العبادة من مواطن الإجابة، واضح؟ إيه. لكن لا ننظر إليه على أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من الأمور المباحة التي فعلها بعض السلف رحمهم الله تعالى. هل مراجعة الحفظ في القرآن يشمل من ختم القرآن كحزب اليوم؟ نعم لا شك، لا شك أنه يدخل فيه. تفضل شيخ. هو صح عن التابعين، هو صح عن التابعين، أما عن الصحابة ففي صحته إشكال، واضح؟ الختم هي تقطيع، هي تقطيع، هي جرس. شوف المقامات هي جرس، واضح يا إخوان؟ إيه، مثل تماما مثل أوزان الشعر، منها الطويل ومنها القصير ومنها، فهمتم؟ فنفس القضية هي، لكن هذه تختص بماذا؟ لا تختص بمثل ما نقول بتقطيع معين، وإنما تختص مثل ما نسميه بنغمة الصوت، هي معروف، هو جرس موسيقي معروف هذا، يعني لا إشكال فيه، يعني نحن لا نقول إن والله الموسيقى ما تعرف إلا الآن، العرب الأقحاح كانوا يعرفون هذا، ولذلك أوزان الشعر هي على هذا أصلا. نعم، أنا قصدي ما في حاجة، يعني عندنا التجويد يغنينا عن مسألة الدخول أصلا في مسألة المقامات والتنزيل القرآن عليها، ليش نقحم القرآن في هذه القضية؟ هل كل شيء جميل نذهب نقحم القرآن فيه؟ مو صحيح، جميل لنا نحن، ما عندي مشكلة، تريد خطبتك تجعلها على المقامات اجعلها، أنا ما أقول لك لا، فهمت؟ لكن لا تجعل القرآن، لا تنزل القرآن، القرآن نزل بهذه الصفية وبهذه الطريقة فلا تغير فيه. كيف؟ أين؟ اللسان وإيش؟ ثقيل؟ خلاص، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واضح؟ لكن هل هذا مثلا الإنسان ثقيل يستطيع أنه يعلم الناس القراءة؟ لا، واضح؟ إيه، لا يعلم الناس بهذه الطريقة، لكن هو يصح له. يعني يجوز له لكن لا يجوز لغيره، واضح؟ فينتبه لهذا. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، سامحونا إن كنا يعني أسرعنا أو أزعجناكم أو أشغلناكم. السلام ورحمة الله وبركاته.